الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 193. الأحوط وجوبا في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاكن عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء. هل يلزم في الإزار والرداء أن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين عنها أم لا يلزم ذلك؟ طبعا لا يوجد في المقام رواية تدل على لزوم أن يكون ساترين للبشرة غير حاكيين عنها، ماكو رواية إلا ما تقدم في صحيح الزرارة التي ورد فيها: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. فمن أحد وذكروا من أحد شرائط لباس المصلي هو أن لا يكون حاكيا عن العورة، وهذا مسلم بين الفقهاء. لباس المصلي يشترط فيه أن لا يكون حاكيا عن العورة، وحيث أن الذي يستر العورة وخصوص الإزار فإنه هو الذي يغطي منطقة العورة، فسوف يكون هذا الشرط وهو شرط عدم الحكاية يكون شرطا في خصوص الإزار ولا يعتبر ذلك في الرداء، لأن الرداء لا يكون ساترا للعورة. والذي هو شرط في لباس المصلي هو أن يكون ساترا للعورة غير حاكن عنها، والذي يحقق ذلك هو الإزار. فإذا اعتبرنا نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي نعتبرها في لباس المحرم، فذلك يكون شرطا في خصوص الإزار لأنه هو الذي يستر العورة. أما الرداء فلا يشترط فيه، لا يوجد دليل على اعتبار أن لا يكون حاكيا عن البشرة. ولكن هذا يتم لو افترضنا أن الصحيحة لها مفهوم عام وسيع، بمعنى أن الصحيحة تدل على أن كل شرط هو معتبر في لباس المصلي يكون معتبرا في لباس المحرم. إذا قلنا فيها مفهوم وسيع بحيث يشمل كل الشرائط فيتم ما ذكر، فيشترط في الإزار أن لا يكون حاكيا لأنه ساتر للعورة، وكما يعتبر في لباس المصلي أن يكون ساترا للعورة يعتبر ذلك في الإزار أيضا. ولكن قد يقال أن الصحيحة ليس لها مفهوم بشكل واسع، ولهذا شكك جملة من الفقهاء في ذلك، قالوا لا دلالة في الصحيحة على اعتبار جميع الشرائط المعتبرة في لباس المصلي. سماحة السيد لا يجزم بذلك وإنما يحتاط في خصوص الإزار، فيشترط عدم الحكاية بنحو الاحتياط في خصوص الإزار دون الرداء، وذلك لوجاهة إرادة المفهوم والتعميم لكل الشرائط المعتبرة في لباس المصلي، خصوصا وأن المشهور قد ذهبوا إلى ذلك، أن مشهور الفقهاء قد ذهبوا إلى اعتبار جميع الشرائط المعتبرة في لباس المصلي، قالوا كل الشرائط هي معتبرة في لباس المحرم بما فيها شرطية عدم الحكاية. إذن لذهاب المشهور ولوجاهة أن يراد المفهوم بعرضه العريض من الصحيحة، احتاط سماحة السيد في خصوص الرداء، في خصوص الإزار، وأما الرداء فلا يوجد دليل على اعتبار عدم كونه حاكيا عن البشرة. يبقى شيء وهو أن نلفت النظر له إليه، وهو أن سماحة السيد قال هكذا: الأحوط وجوبا في الإزار أن يكون جميعه، كل الإزار، لا خصوص منطقة العورة. واضح؟ والحال أن الشرط في لباس المصلي هو أن لا يكون حاكيا عن خصوص منطقة العورة دون غيرها، هذا الذي اتفق عليه الفقهاء، وهذا هو المسلم بينهم. فقهاء عندما اعتبروا عدم الحكاية في لباس المصلي اعتبروها في كل اللباس لو في خصوص منطقة العورة، قالوا في خصوص منطقة العورة لا يكون حاكيا، ولا يشترط ذلك في كل لباس المصلي. ونحن تعدينا من لباس المصلي إلى لباس المحرم، فينبغي أن يكون التعدي بنفس المقدار، نفس الحيثية، وهي حيثية عدم الحكاية عن العورة، وما زاد على ذلك لا يوجد دليل عليه. واضح المقصود؟ فهذا يعني سماحة السيد لا أعرف مدركه في ذلك، لكن هاي ينبغي الالتفات إليه، أن سماحة السيد يرى اعتبار عدم الحكاية ليس في خصوص منطقة العورة بالنسبة إلى الإزار، بل يعتبر عدم الحكاية في جميع الإزار. واضح؟ فالمنطقة التي يسترها الإزار وهي ما بين السرة إلى الركبة، هذه المنطقة يشترط في الإزار الساتر لها أي أن لا يكون حاكيا عنها. قال: الأحوط وجوبا في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشر، مو خصوص ما يستر منطقة العورة، بل جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء. قلنا لا يوجد دليل على اعتبار عدم الحكاية سوى التعدي من لباس المصلي إلى لباس المحرم، ولباس المصلي لم يشترطوا فيه عدم الحكاية بأجمعه، بل اشترطوا عدم الحكاية في خصوص منطقة العورة، والذي يستر منطقة العورة في لباس المحرم هو خصوص الإزار، فاعتبرنا في الإزار أن لا يكون حاكيا. أما الرداء فلا يوجد دليل على اعتبار عدم حكايته عن البشرة. مسألة 194: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكون من المنسوج ولا يكون من قبيل الجلد والملبد. المنسوج هو المتداخل الخيوط، النسج هو أن تتداخل الخيوط بعضها مع البعض الآخر بطريقة معينة فينتج لنا هذه المنسوجات، الثياب وغير الثياب، هذا يعبر عنه المنسوج. وأما الملبد فمعناه الذي التصق بعضه بالبعض الآخر بسبب الكبس والضغط لا بسبب النسج والحياكة، هذا هو معنى الملبد. وقع كلام بين الفقهاء أنه هل يشترط في لباس المحرم أن يكون من المنسوج، أم يجوز أن يكون من الجلد أو الملبد؟ بعض الفقهاء احتاط بكونه من المنسوج كالسيد الخوي، وسماحة السيد يحتاط احتياطا استحبابيا بأن يكون من المنسوج ولا يكون من الجلد أو الملبد. والوجه في هذا الاحتياط يمكن أن يذكر أحد أمرين في وجه هذا الاحتياط، الاستحبابي أو الوجوبي، يصلحان حتى للاحتياط الوجوبي، لكن هذا بعد يتبع نفسية الفقيه ومقدار نهوض هذين الأمرين في قوة الاحتياط. فإذا كان وجاهة الأمرين بدرجة عالية يمكن أن يحتاط الفقيه احتياطا وجوبيا، أما إذا كان بوجاهة ليست بتلك المرتبة العالية فيحتاط لأجلهما احتياطا استحبابيا. الوجه الأول الذي يمكن أن يذكر للاحتياط هو أن يدعى أن مفهوم الثوب لا يصدق عرفا إلا على المنسوج، فالذي يكون منسوجا يصدق عليه عنوان الثوب، والمطلوب من المحرم هو أن يلبس ماذا؟ ثوبي الإحرام، ثوب. والذي يصدق عليه ثوب في نظر العرف هو خصوص المنسوج، وأما الجلد والملبد فصدق عنوان الثوب عليهما هذا قد يشكك فيه، فبسبب الشك في صدق عنوان الثوب على الجلد والملبد يحتاط بأن يكون ثوب الإحرام من المنسوج وأن لا يكون من الجلد والملبد، فمقتضى الاحتياط هو الاقتصار على المنسوج دون الجلد والملبد. أما ما هي درجة هذا الاحتياط؟ هل هو احتياط وجوبي؟ هل هو احتياط استحبابي؟ هذا يتبع بعد نفسية الفقيه وقوة ما يراه من هذه الدعوة. بعض الفقهاء يستوجه أن الثوب في نظر العرف لا يصدق إلا على المنسوج، إذا كان هذا الاحتمال وهذه الدعوة لها وجاهة وعالية عند الفقيه فيحتاط وجوبا. أما إذا كان لا، يقول لا مانع من صدقي عنوان الثوب على الجلد وعلى الملبد، هذا الثوب وهذا الثوب في نظر العرف، فحينئذ يحتاط الفقيه احتياطا استحبابيا. هذا المنشأ الأول للاحتياط. والمنشأ الثاني، قد يقال أن الروايات وإن عبرت بالثوبين وأن المحرم يلبس الثوبين، ولكن لا يبعد أن يكون المقصود هو الملبوس وليس عنوان الثوب، وعنوان الملبوس هو أعم من الثوب، فهو يصدق على الثوب وعلى غير الثوب. فحتى لو قلنا بأن الجلد والملبد لا يصدق عليه الثوب في نظر العرف، ولكن بالتالي هو ملبوس، والروايات عندما أخذت عنوان الثوبين هي لا تريد عنوان الثوبين بما هما ثوبان، بل هي تريد أن تجعل عنوان الثوبين كمشير إلى الملبوس، فكأنه تريد أن تقول أنه يجب على المحرم أن يلبس لباسا، هذا اللباس أعم من أن يكون ثوبا أو غير ثوب. فإذا كان هذا الاحتمال وجيه فحينئذ يصح للمحرم أن يحرم بالملبد أو الجلد. نعم، ذكرت الثوبين الرواية من باب الغالب، فإن الغالب في الملبوس أن يكون من قسم الثياب، هذا هو الغالب فيما يلبسه الناس، فهي ذكرت الثوبين من باب الغالب ولا خصوصية للثوبين، فعليه يصح أن يكون الإحرام بالجلد أو الملبد، ولكن القدر المتيقن مما ذكرته الروايات هو الثياب عنوان الثوبين، فيبقى هو مقتضى الاحتياط، وتبقى درجة الاحتياط تدور مدار وجاهة هذا الاحتمال، وأنه ما هو وجاهة احتمال إرادة الملبوس من عنوان الثوبين المأخوذ في الروايات. قال الأحوط الأولى في الثوبين أن يكون من المنسوج، ولا يكون من قبيل الجلد والملبد. مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء. بني ما تقدم الكلام عنه هو في ثوبي الإحرام بالنسبة إلى الرجل، وقلنا سيأتي الكلام عن ثياب إحرام المرأة، وهذه المسألة والتي بعدها هي تتحدث عن ثياب إحرام المرأة، ماذا يعتبر في ما تحرم به المرأة. وقع الكلام بين الفقهاء في أن ثوبي الإحرام بعد البناء على وجوبهما، قلنا يجب لبس الثوبين في حال الإحرام، هل لبس الثوبين هو مختص بالرجال بخصوص الرجال أم أنه يعم النساء؟ أن هل يجب على النساء أن يحرمن بثوبين كما يجب على الرجال أن يحرموا بثوبين، أو لا يجب عليهن ذلك وأن الإحرام بالثوبين هو مختص بالرجال؟ المعروف بين الفقهاء هو اختصاص وجوب لبس الثوبين بالرجال دون النساء، وأما النساء فيجوز لهن أن يحرمن بثيابهن العادية على أن تكون واجدة لجميع الشرائط المعتبرة في لباس المصلي. فإذا لا يشترط في إحرام النساء أن يكون بالثوبين، بل يجوز أن يحرمن بثيابهن العادية. طيب، وفي قبال من ذهب من الفقهاء إلى اعتبار إحرام النساء بثوبين كما أن الرجال يجب أن يحرموا بثوبين، كذلك النساء يلزم عليهن الإحرام بثوبين، وذكروا أدلة على ذلك، والأدلة ناقشها أغلب المتأخرين، فبالتالي لا يوجد دليل على اعتبار إحرام النساء بلبس الثوبين. وطبعا نلفت النظر إلى أن المقصود ليس لبس الثوبين كما هو في الرجال، مو بالطريقة اللي يلبسها الرجال، واضح هذا ليس هو المقصود، هذا غير محتمل أصلا في حق النساء، وإنما لو أرادت المرأة أن تحتاط، تالي مسألة خلافية، إذا أرادت المرأة أن تحتاط وتلبس الثوبين فبأي طريقة تلبس الثوبين بعد وضوح عدم إرادة ما هو عليه عند الرجال؟ هذا لا يمكن أن يأتي بحق النساء، لا يحتمل ذلك. فإذا شنو الطريقة اللي ممكن من خلالها أن المرأة تحقق هذا الاحتياط إذا أرادت تحرم بالثوبين؟ طبعا هم سمحت السيد ما محتاط بالمسألة، بس لو واحد راد يحتاط، وحدة من النساء قالت أنا إذا احتاط ولو لأجل احتمال إرادة ذلك، فما هي الطريقة؟ ذكر بعض الأعلام أنه الطريقة هو أن تلبس المرأة السروال أو التنورة، وهذا السروال أو التنورة هو يقوم مقام الإزار، لأن الإزار هو ما يستر ما بين السرة إلى الركبة، والسروال أو التنورة التي تلبسها المرأة هي تستر تلك المنطقة وإن زادت على ذلك. فالفقهاء عندما يذكرون أن الإزار يلزم أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، قلنا لا يراد الستر الفعلي، يراد المقدار، أما الستر الفعلي فليسر إلى القدمين، لا يضر ذلك بلا إشكال. فبالتالي السروال أو التنورة التي تلبسها المرأة هي تقوم مقام الإزار، وأما الرداء فالذي يقوم مقامه القميص أو الثوب الذي تلبسه المرأة، فبالتالي هو يستر المنكبين والعضدين ويستر الظهر. وعندما ذكر أن الرداء يلزم أن يكون ساتر للمنكبين والعضدين ومقدار معتد به الظهر، قلنا لا يراد الستر الفعلي، وإنما المراد هو الستر الشأني، يعني فيه القابلية وكمه مقداره حجمه بهذا. ولكن لو ستر الظهر كله وستر ما زاد على الظهر فهذا لا يضر بلا إشكال، لا أحد يقول أن هذا يضر في صدق عنوان الرداء. ما ذكروه هو أقل الواجب وأقل المجزي في صدق عنوان الرداء. فإذا لبست المرأة القميص أو الثوب فبالتالي هو يستر العضدين ويستر الظهر ويستر المنكبين، فيصدق عليه رداء وإن صدق عليه عنوان الثوب أو القميص، ولكن لا يضر، هو بالتالي رداء وهو ثوب أو قميص. وإذا لبست المرأة العباءة بعد ذلك، هل ستلبس عباءة أو ما تلبس عباءة، فبالتالي هي حققت لبس الثوبين الأزار والرداء، فيصدق عليها أنها أحرمت في رداء أو في أزار. طبعا اللي تريد تحتاط هو تحتاط بهذه الطريقة. مقابل أن تلبس المرأة الثوب أو العباءة من دون أن تلبس سروال أو تنورة تحت الثوب أو ما يقوم، يعني سروال أو تنورة أو ما يقوم مقام ذلك، فهذا مقابل هذا الطريقة الاحتياطية. ولعل أغلب النساء، أنا لاحظت النساء اللي يرحل للحاج أنه يفصلن قطعتين، أغلب النساء إذا مو كل النساء هم فصلا قطعتين للإحرام. هسه هذا مين ماخذاته؟ أكو قضايا عند العرف هي ارتكازية، ماخذيها يعني إلها منشأ شرعي، كما أنه أكو قضايا عندهم إلها منشأ، ولكن منشأ لو عرفي، لو ماخذيها من بعض المذاهب، خصوصا أنه بحنيفة كان هنا هو المذهب السائد عند أهل العراق. فتلاحظ كثير من القضايا الموجودة عند النساء الكبار العجائز غيرهم، تلاحظ أنه إلها مناشئ في فقه أبي حنيفة، إن كان هو الفقه السائد هنا في العراق. هذا إلى منشأ شرعي، أنه النساء من يرحن للحج للعمرة فصلا قطعتين، قطعة اللي هي السروال وقطعة ثانية يلبسنها، هي يعني إما أن تكون ثوب يصدق عليها ثوب طويل أو لا ثوب قصير، هو ما يسمى بالقميص. فأغلبهن محققات هذا الاحتياط، واضح؟ قال بلي. يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة، الشرائط التي ذكرناها بأن لا يكون من أن تكون طاهرة، لا تكون من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يوكل لحمه، واضح؟ وبقية الشرائط لا تكون من المذهب، شرطية الحرير هم كذلك، لكن راح يجي يتكلم بيها في المسألة الآتية، مسألة 196 راح يجي يعقد هذه المسألة لخصوص شرطية الحرير، أنه يجوز للمرأة أن تحرم بالحرير أو لا. أما بقية الشرائط فكما هي شرائط معتبرة في ثوبي الرجال، هي شرائط معتبرة في ثياب أحرام المرأة أيضا، نفس ما ذكرناه من الشرائط يأتي في ثياب المرأة، والدليل هو الدليل، نفس ما دل على اعتبار تلك الشرائط في ثوبي الرجل هو يدل على اعتبارها في ثياب المرأة. هسه سواء أحرمت المرأة بقطعتين بثوبين بإزار ورداء أو أحرمت بثيابها العادية، وبالتالي يلزم أن تتوفر فيها الشرائط المتقدمة. مسألة 196 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.